أملا.
فمع المحاضرة السادسة في مادة العقيدة وأستاذها الشيخ سليم الهلالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحباء، يقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليه سحائب الرحمة في كتابه النفيس أصول السنة: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة. الرؤية أي يعني، والإيمان بالرؤية أي برؤية الله سبحانه وتعالى، وأن المؤمنين يروا ربهم يوم القيامة في الجنة كما ثبت عنه في الأحاديث الصحاح، أحاديث المنقولة برواية الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها جملة نذكر بعضها، منها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو في الصفحة 45 في النسخة التي بين أيديكم، قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حديث متفق عليه. ثم ساق المعلق على هذه النسخة عدة حديث، منها حديث أبي هريرة، ومنها حديث أبي سعيد، ومنها حديث صهيب، ومنها حديث أبي موسى الأشعري، وجملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحديث، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر أي في ليلة اكتماله وتمامه، حيث لا يخفى منه شيء. ليلة البدر هي ليلة الاكتمال وليلة التمام وليلة الوضوح وليلة الجمال. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. الوقفة الأولى أن النبي شبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرء بالمرء، لكي لا يقال أن في هذا الحديث تجسيم، أو أن في هذا الحديث تجسيما، إنما شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء. فتشبيه الرؤية بالرؤية في وضوحها، في اكتمالها، في النظر إلى ذات موصوفة بصفات الجمال والجلال سبحانه وتعالى. الوقت الثانية أن الناس عند طلوع القمر عندما يكون هلالا لا يظهر الهلال إلا لمن كان حاد البصر، فيتراءى الناس الهلال، هذا يقول هنا وهذا يقول هنا وهذا يقول هناك، فلا يراه إلا حاد البصر عند أن يقول هناك، فينضم الناس على هذا الذي يرى القمر ليلة الهلال، يتضامون يجتمعون لصعوبة رؤيته، لكن الله سبحانه وتعالى لا يصعب تصعب رؤيته على أحد يوم القيامة من المؤمنين من المؤمنين. الوقف الثالثة أنه ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث إنكم ترون ربكم عيانا، إذا نراه بأعيننا بأعين رأسنا، طبعا نص العلماء على وجوب الإيمان بالرؤية، وأيضا موجود هذا في هذه الطبعة، فينقل روى أبو بكر الخلال صفحة 47 في السنة والأجري في الشريعة صفحة 254 بسند صحيح. طبعا هنا يعني أذكر مداخلة تفيد إخواننا طلاب العلم الذين يعتنون بالكتب وبأنواعها، كتاب الشريعة الأجري أول ما طبع في مصر بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية، وطبع قطعة منه فهي موجودة بمجلد، فالعزو إلى الصفحات يكون إلى العزو إلى هذه الطبعة، ثم من الله سبحانه وتعالى على المسلمين فطبع الكتاب كاملا في طبعتين، طبعة ثلاث مجلدات وطبعة في ست مجلدات، طبعة صدرت عن دار الخراج في الجدة والأخرى عن دار الوطن، دار الوطن واحد، والثانية أحسنها من حيث ضبط النص، والأولى أحسنها من حيث التخريج، من حيث تخريج ومنهج المحقق، من طبع دار الخراج أفضل من حيث تخريج الأحاديث والحكم عليها ومن حيث عقيدة صاحبها ومنهجه، والثاني أضبط من حيث ضبط المتون والنصوص، عن أبي عبيد القاسم بن سلم قال وذكرت عنده هذه لحديث الرؤية، هذه عندنا، فقال هذه عندنا حق، نقلها الناس بعضها عن بعض، بعضهم عن بعض، واللفظ الأجري واللفظ الخلال هذه الأحاديث حق ولا يشك فيها، نقلها الثقات بعضهم عن بعض حتى صارت إلينا نصدق بها ونؤمن بها على ما جاءت، ثم نقل عن بعض السلف وعن عبد الوهاب الوراق قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الحديث فقال نحلف عليها بالطلاق والمشي أنها لحق، وكذلك عن سليمان عن محمد بن سليمان بن حبيب وغيره من السلف، أي أنهم كانوا يوجبون الإيمان بهذه الحديث لأنها متعلقة بالعقيدة، متعلقة بأمر ورد ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث الرؤية متواترة، أي أنها متواترة معنى وليس لفظا، والتواتر يقسم إلى قسمين، تواتر لفظي وتواتر معنوي. أحاديث الرؤية متواترة تواترا معنويا، كما صرح بتواترها أبو الحسن الأشعري في كتاب العبادة، ماذا يقول؟ قال عن أهل الزيغ والبدع وخالفوا روايات الصحابة رضي الله عنهم عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في رؤية الله عز وجل بالأبصار، وقد جاءت في ذلك الروايات من الجهات المختلفات وتواترت بها الآثار وتتابعت بها الأخبار. هذا أبو الحسن الأشعري ينص على تواترها، والحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم يقول: وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها. ولذلك نص على تواترها الكتاني في نظم المتواتر، والسيوطي في الأزهار المتناثرة، والبيهقي في الأسماء والصفات، فهي متواترة من هذا الجهة تواترا معنويا. فيجب الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، هذا من حيث الحكم على الأحاديث. أما من حيث الأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة فنذكر بعضها ونذكر أوضحها، ولا نريد أن نخوض في استقراء جميع الأدلة. من أوضح الأدلة ومن أفرحها قول الله تبارك وتعالى في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ففرق الله سبحانه وتعالى بين النظرة وبين النظر، فجعل النظرة في الوجوه، وجعل الوجوه ناظرة. ولذلك لا يجوز أن نقول أن النظر هنا بمعنى النظرة، أو أن النظر بمعنى رؤية نعيم الله سبحانه وتعالى، فهذا تأويل وتحريف. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي هذه الآية إثبات أن المؤمن يرى ربه بعيني رأسه، لأن محل العين هو الوجه. وباستقراء أهل العلم أن النظر له معان في كتاب الله، إذا جاء مجردا، إذا جاء معدا. النظر المعدى بإله لا يمكن فهمه في القرآن إلا بالنظر الحقيقي بالعين الباصرة، كقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: فانظر إلى حمارك، فانظر إلى حمارك. وقوله تعالى: ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. وكقول الله تبارك وتعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. وكقوله تعالى: ومنهم من ينظر إليك. وكقوله تعالى: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم. هنا قطع، ينظرون إليك تدور أعينهم. وقول الله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. إذن إذا كان النظر معدى بإله فلا يعني ولا يفيد إلا النظر بالعين الباصرة. فوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي نظر حقيقي بعيني رأسك. ومن الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ورد تفسيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم برقم 181 أنها رؤية الله تبارك وتعالى. الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. نرجو الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. ومن الأدلة التي استدل بها الإمام الشافعي أيضا قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: حجب عن أعدائه فتجلى لأوليائه. لو كانت الرؤية للجميع لما كان في معنى الاحتجاب فائدة، ولو كان النظر للجميع لما كان في معنى الرؤية فائدة، فهي من نعم الله على المؤمنين يوم القيامة. يرونه ويتلذذون في النظر إليه سبحانه وتعالى. وأما المخالفون وهم المعتزلة والجهمية وأهل البدع والشيعة والخوارج وغيرهم فقد أنكروا الرؤية واستدلوا ببعض الآيات يضربون كلام الله بعضه بعض. ومن أشد الآيات التباسا التي احتجوا بها قول الله تبارك وتعالى لن تران، قالوا الله يقول لموسى لن تران، والآية حج عليهم ليس لهم من وجوه. الوجه الأول أن موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال ربي أرني أنظر إليك، فقول موسى هذا دليل على أنه يجوز أن يرى المؤمن ربه. لماذا؟ من أي وجه؟ شو وجه الاستدلال بهذه الآية؟ تفضل عبد الكريم. نعم هذا وجه، لو كانت الرؤيا غير ممكنة لما سألها أعلم الخلق بربه في زمانه وهو كليمه موسى عليه السلام. هناك وجه آخر في نفس الآية، ما وجه الاستدلال بها؟ أبو هاني صدق. نعم أحسن بارك الله فيك، أن الله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق، ولو كان سؤال موسى سؤال جاهل أو سؤال لا يجوز لأنكر عليه كما أنكر على من نوح، قال إني، قال لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون الجاهلين، رد عليه قال سؤالك لا يجوز. إذن هذان وجهان في الاستدلال بقول الله تبارك وتعالى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. طيب هنا لن لا تفيد يعني عند علماء اللغة لا تفيد التأبيد وإنما تفيد التقييد، ولو كان المراد بالتأبيد فقال لا تراني لا تراني، كما نبه على ذلك ابن مالك في الألفية، فرق بين لن ولا في النفي، أنا لن للنفي المقيد ولا للنفي المطلق. ولكن انظر إلى الجبل، إذا علق جواز رؤيته باستقرار الجبل. لماذا علق الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بكلامه وأعلم بخلقه أن يرى موسى ربه إذا استقر الجبل؟ ابن واحد قريب حتى نسمع. تفضل. نعم أحسن، يعني الجبل أشد صلابة أشد خلقا من بني الإنسان، فهو لا يتحمل التجلي، فكيف يتحمل الإنسان على ضعفه؟ لكن يوم القيامة يختلف الأمر، يختلف تكوين البشر. انظروا إلى قوله تبارك وتعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن الجبل أشد خلقا أشد صلابة من الإنسان، ومع ذلك لم يستقر لتجلي الله تبارك وتعالى. إذن هذه الآية حجة لنا ليس علينا. الآية الثانية قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ما وجه استدلالهم بها؟ محمد فسروا الإدراك بإيش؟ بالرؤية. وهل هذا صحيح؟ تفضل أخي. ما الفرق بين الإدراك وبين الرؤية أبو حسام؟ أحسن، الرؤية لا تعني الإحاطة والإدراك يعني الإحاطة، من يذكر لنا آية من كتاب الله تفسر معنى الإدراك بمعنى الإحاطة؟ تفضل يا هاني. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي محاط بنا، محاط بنا. فالإدراك يعني الإحاطة، فالله ينفي شيئا ويثبت أمرا آخر. فالمنفي غير المثبت، المنفي هو الإدراك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أي أن الأبصار لا تحيط به سبحانه وتعالى لأنه غير محدود والأبصار محدودة، والمحدود لا يدرك ضده وعكسه، لا تدركه الأبصار. ولذلك سئل ابن عباس عنها معنى هذه الآية، وإن كانت في الأثر ضعف، فيه ضعف لكن معناه يعني مفيد. طيب، فقال السائل أترى السماء؟ قال نعم. أترى الأرض؟ قال نعم. أترى ترى أشياء كبيرة؟ فقال هل تدركها؟ قال لا. فبين ابن عباس في هذا الأثر، وإن كان فيه ضعف أيضا، أقول بين أن معنى الإدراك ليس معناه الرؤية، وإنما الإدراك أعم وأشمل وهو الإحاطة، وهو الإحاطة. تدرك هذا الكأس أي تراه بأبعاده وبحجمه وبكل شيء فيه، أدركه. لكن هذه الساري أنا لا أدركها، أرى منها جانب، فإذا رأي جانب لم أرى الجانب الآخر، فالإدراك هو الإحاطة والرؤية غير ذلك. هذا ما يتعلق برؤية الله، برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين بها، وأن يرزقنا وإياكم إياه. ثم انتقل الإمام أحمد رحمه الله إلى أصل آخر لكن له تعلق بالأصل الأول، يقول رحمه الله وأن النبي قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا، ولا نناظر فيه أحدا. كلام على هذا الأصل من وجوه، وجه الأول وهو الأصل أنه لا يجوز لبشر في الدنيا أن يرى ربه، الأصل لكن الرؤية غير الرؤية، يعني الرؤية المنتهية بألف ممدودة أو بألف ممدودة تعني رؤية الليل، رؤية المنام، والرؤية المنتهية بتاء مربوطة تعني رؤية البصر، فرؤية البصر منفية ورؤية المنام غير منفية، لأن هناك عندنا رؤية منام وعندنا رؤية بعين بالبصر. لن ينتقل الأصل من بعد عموم إلى خصوص، هل رأى النبي ربه؟ هل ثبت أن النبي رأى ربه؟ فيها خلاف، فيها خلاف. هل رأى ربه؟ وأين ومتى صدر؟ في ليلة الإسراء، هناك خلاف، لكن هناك أمر راجح رؤية النبي لربه على الأمرين، الرؤيا والرؤية. أما رؤيا المنام فقد رأى النبي ربه، كما في حديث معاذ بن جبل المسمى حديث اختصام الملأ الأعلى. والإمام ابن رجب الحنبلي له كتاب اسمه اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، شرح النبي لهذا الحديث العظيم. أقرأ عليكم نص الحديث كما ساقه ابن رجب من رواية الإمام أحمد رحمه الله من حديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، ما تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله سريعا فثوب أي أذن بالصلاة وصلى وتجوز في صلاته أي أسرع، اختصرها ولكن دون إخلال بأركانها وأدابها وشروطها. فلما سلم أي سلم من صلاته قال صلى الله عليه وسلم: كما أنتم على مصافكم أي مكانكم في صفوفكم، ثم قبل إلينا فقال: إن سأحدثكم ما حدثني عنكم الغداء، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري رب. قال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري رب. قال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: لا. قلت: لا أدري رب. فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أو برد أنامله في صدري، وتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. حديث الملأ الأعلى في الكفارات والدرجات، الملأ الأعلى هم الملائكة. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجمعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء على الكريهات. فقال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة والناس نيام. انظروا إلى الدرجات، انظروا إلى الكفارات. نسأل الله أن يرفع درجاتنا وأن يكفر عنا ذنوبنا. قال: كلب. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني